منحييكم من إذاعة لبنان الحر وحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. حفلات الزواج، تقاليدها، عاداتها، اختلاف طقوسها من بلد لبلد، موضوع ضمن مجموعة من المواضيع يلي رح نحكي عنها بحلقة اليوم. ومن حفلات الزواج وتقاليده الحديث كمان رح يخدنا على السويد، ورح يكون عن تقليد بيتطبق بقانون العمل، بتعرفوا تفاصيله بعد شوي. ومن السويد الانتقال عبر الزمن رح يكون صوب المستقبل وتحديدا باتجاه الفضاء، والحديث رح يكون عن الشمسية العملاقة يلي رح تستخدم بالفضاء بهدف تخفيف درجات حرارة الأرض والحد من سلبيات الاحتباس الحراري. وبهالجولة عبر محطات هالزمن المختلفة بين الماضي الحاضر والمستقبل رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون مع الزميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. البداية مثل العادة بتكون مع غنية كانت هيت بالكم سنة يلي مرقوا، واخترت لكم لليوم إنساي لسعد المجرد ومحمد رمضان يلي صارت جايبة من 5 سنين لهلا 412 مليون فيوز على اليوتيوب.
مش هنكمل أنا عارف بالأول
عبر الزمن عبر الزمن.
جولتنا الأولى عبر سنين هالزمن رح تكون على المستقبل وأخباره. شو برطوبة فطيس شمس قوية؟ مصطلحات يمكن بالسنوات اللي جايين ما يعودوا يستعملوا، لأنه رح يتم إرسال شمسية عملاقة حجمها بحجم بلد بمساحة البرازيل للفضاء بهدف حجب حرارة الشمس عن كوكب الأرض والتقليل من نسبة الشوب وتخفيف أثار الاحتباس الحراري.
إذن باحثون يقترحون وضع مظلة عملاقة في الفضاء لتبريد كوكب الأرض.
نعم، المشروع يقف وراءه عدد من الباحثين شكلوا تكتلا يدعى Planetary Sunshade Foundation، تكتل يضم مهندسين ومستثمرين وباحثين. وفكرة المشروع هو نشر مظلة ضخمة في الفضاء لحجب أشعة الشمس عن كوكب الأرض، ما سيترتب عنه وفق هؤلاء الباحثين خفض درجات الحرارة ووقف أثار الاحتباس الحراري.
إذا هالمشروع بيصير بيوم من الأيام حقيقة على أرض الواقع، ما بيعود فصل الصيف يعتبر كابوس بالنسبة لكتير عالم مثل ما هو هلأ بسبب الشوب، الرطوبة والشمس القوية.
طلعت يا ما أحلى نوره شمس الشموس.
عبر الزمن على لبنان الحر.
من المستقبل وأخباره الحديث هلأ عن زمننا الحالي. بالسويد في حاليا قانون مختص بالعمل محتوى انه في فترة استراحة او بريك بياخدوها الموظفين مدتها ساعتين كل يوم بيروحوا فيهم الموظفين والمدراء كلهم مع بعضهم وبيشربوا قهوة بكافي كلهم سوا. هالساعتين كفيلين انهم يخلوا الموظفين والمدراء يظهروا من اجواء ضغط العمل ويبنوا تواصل ايجابي بين بعضهم، وهالشي تبين بالتجربة انه كان له تأثير كتير ايجابي على انتاجية العمل وزيد من انتاجية العمل بالسويد. والدليل انه السويد تصنف حاليا بالمرتبة الثامنة بين اكتر البلدين انتاجية.
عبر الزمن.
جولتنا عبر سنين هالزمن ومحطاته المختلفة مكملة، والانتقال هلأ للماضي لتقاليد الأعراس المختلفة حول العالم واللي تمارس من سنين طويلة وبعد لهلأ تعتمد كنوع من عادات بحفلات الأعراس.
زفوا العروس زفوا على الوريد مشوا.
ما في داعي نحكي عن تقاليد حفلات الأعراس وطقوسها بلبنان يلي إلى سنين عبر هالزمن بتصير بالأعراس اللبنانية، لأنه كلنا كلبنانيين منعرفون والكل طبقون بحفلات أعراسهم، من القويها لرش الرز وزهور على العروس لاستقبال أهل العريس ببيتها للعروس وتلبيسة تأم الذهب يلي بيكونوا أهل العريس شارين ليه كهدية وغيرها من الأمور التانية.
ايه
وبما أنه إذن طقوس الأعراس بلبنان معروفة عند كل اللبنانيين بشكل عام، فرح نحكي عن التقاليد اللي اعتمدت وما زالت بتعتمدها عبر هالزمن مجموعة من الدول بحفلات أعراسها. فبالصين مثلاً اللون الأحمر بيطغى على تاب العروس لأنه باعتقادهم هاللون بيرمز للحظ، الحب، الجراءة والثروة. ومن إنجلترا انتشرت عادة كب العروس لبوكي الورد تبعها للصبايا العزاب الموجودين بالعرس، ويلي بتلقط البوكي بيكون فيل خير لإلها بأنها رح تتزوج قريباً. باحتفالات الزواج التقليدية الكورية بتكب أم العريس منحوتة من الخشب على العروس. إذا قدرت العروس أنه تلقطها بيكون طفلها الأول صبي بحسب اعتقاداتهم، وإذا ما قدرت العروس تلقطها فبتكون رح تجيب أول بيبي بنت. بفنزويلا بيهرب العروسين من حفل الاستقبال وبيعملوا كل جهدهم أنه ما حدا يشوفهم، وبيعتبروا أنه إذا نجحوا بأنه يهربوا من حفل زواجهم من دون ما حدا يلاحظ عليهم فهالشي بيعني أنه حظهم رح يكون كتير حلو مع بعضهم بهالزواج. أما من العوايد اللي تمارس بحفلات الأعراس باليونان عبر سنين هالزمن فهي إنه شبين هو يلي لازم يحلق له دقنه للعريس.
تفضل على الحلاقة يلا يا عريس الزين.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
من أجواء الأعراس وأفراحها الانتقال هلأ لجو كتير مختلف، لجو الحروب يلي صارت عبر هالزمن ولا تفاصيلها.
On Sunday, December 7th, 1941, shortly before 8 a.m., Japan launched a surprise attack on the United States of America by bombing the U.S. naval base at Pearl Harbor, Hawaii. The base was attacked by 350 Imperial Japanese aircrafts. Though the raid only lasted 75 minutes, the Japanese destroyed or damaged nearly 20 American naval vessels, including 8 battleships and more than 340 airplanes. Over 2,400 Americans died in the attack, and many more were wounded. While the attack on Pearl Harbor was a surprise, tensions between the U.S. and Japan had deteriorated over the decade, in particular with regards to Japan's expansion into China. The plan for attacking Pearl Harbor was to destroy the U.S.'s Pacific Fleet, a move which would give the Japanese time to carry out its plans to keep control of the Pacific without U.S. interference.
كنا بلشنا بالحلقة الماضية نحكي عن هجوم بيرل هاربر يلي قامت فيه اليابان بسبعة كانون الأول سنة 1941 على القاعدة الأمريكية يلي كانت موجودة بميناء بيرل هاربر بهاواي بالمحيط الهادي، وقلنا أنه هالهجوم هو غارة جوية نفذتها البحرية اليابانية على الأسطول الأمريكي يلي كان موجود بهالمحيط، غير مجرى التاريخ لأنه أجبر أمريكا على دخول الحرب العالمية الثانية بالوقت اللي كانت بتفضل تضل على الحياد وما تنخرط بالحرب. اليابان أصفت القاعدة الأمريكية بميناء بيرل هاربر كضربة وقائية تتبعد من خلالها هالأسطول وتزيحه من دربها تما يكون نقطة قوة للبريطانيين والهولنديين يلي هن حلفاء لأمريكا، وقت اللي اليابان بدها تعمل عليهم حرب بمراكز تواجدهم بجنوب شرق آسيا.
How long is America going to pretend the world is not at war? From Berlin, Rome, and Tokyo, we have been described as a nation of weaklings and playboys who hire British or Russian or Chinese soldiers to do our fighting for us.
أما بحلقة اليوم فرح نكمل تفاصيل هالهجوم. كانت اليابان والولايات المتحدة بيعرفوا أنه هالحرب رح تصير بيناتهم. طبعاً اليابان هي الطرف المخطط للحرب، والولايات المتحدة قدرت تعرف هالشي من خلال جهازها الاستخباراتي، وحط الطرفين خطط لهالهجوم قبل أكثر من 20 سنة من حدوثه في حال تم فعلاً تنفيذه. وسنة 1940 خططت اليابان للاستيلاء على إنتاج النفط بجزر الهند الشرقية الهولندية، واعتبر الجيش الياباني أنه نقل الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادي من قاعدة سان دييغو لقاعدته الجديدة ببيرل هاربر نوع من استعداد أمريكا لشن حرب على اليابان. كان الأدميرال الياباني ياماموتو مقتنع بضرورة القضاء على الأسطول الأمريكي ببيرل هاربر أولاً قبل الاستيلاء على جنوب شرق آسيا، وتوجه لجنوده اليابانيين يلي كانوا عم بيستعدوا لتنفيذ هالمهمة يلي تم التدريب عليها لفترة كتير طويلة على جزيرة من عزلة، وقال لهم إن مصير الإمبراطورية معلق على هذه المهمة، وكل فرد يجب ألا يبخل بنفسه من أجل ذلك. من نتائج هجوم بيرل هاربر أنه تسبب بأسوأ كارثة صارت للقوات البحرية الأمريكية، ونجح بإغراق الأسطول البحري الأمريكي العملاق بشواطئ المحيط الهادي، وهالشي كان هدف من أهداف اليابان للقيام بهالهجوم، وهو تدمير الأسطول البحري الأمريكي اللي كان متواجد بميناء بيرل هاربر تتقدر اليابان تتوسع باتجاه شرق آسيا وتستولي على الموارد الطبيعية الموجودة فيها. كان الهجوم صدمة أولية لجميع حلفاء الولايات المتحدة بالمحيط الهادي وأول بريطانيا، وبوقت قال رئيس الوزراء البريطاني يلي كان وينستون تشرشل: طوال الحرب لم أتلقى صدمة مباشرة أشد من هذه، فعندما علمت بحدوث الهجوم انتابني رعب شديد وارتعبت من فكرة ألا تكون هناك سفن حربية بريطانية أو أمريكية في منطقة المحيط الهادي، وأن تكون لليابان وحدها اليد العليا فوق هذه الرقعة الشاسعة من المياه. أما هتلر فقال عن هالهجوم: الحقيقة أن الحكومة اليابانية التي ظلت تتفاوض لسنوات مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أصبحت في النهاية تشعر بالملل من سخريته منها بهذه الطريقة الغير لائقة، لذا ملأنا هذا الهجوم نحن الشعب الألماني بالارتياح العميق، وبالتالي فقد اضطرت ألمانيا وإيطاليا ولاء للاتفاق الثلاثي مع اليابان إلى مواصلة الكفاح ضد الولايات المتحدة وإنجلترا معا جنبا إلى جنب مع اليابان من أجل حرية واستقلال هذه الدول والإمبراطوريات، ونتيجة لتوسع سياسة الرئيس روزفلت التي تهدف إلى الديكتاتورية والهيمنة على العالم بغير قيود، لم تتردد الولايات المتحدة وإنجلترا في استخدام أي وسيلة ممكنة لانتزاع حقوق الأمة الألمانية والإيطالية واليابانية لحساب وجودها الطبيعي. لم يكن ذلك لأننا حلفاء لليابان، ولكن أيضا لأن ألمانيا وإيطاليا لديهم دراية وقوة كافيتين لفهم وجود أو عدم وجود تلك الدول في ظل هذه الظروف التاريخية. ومن بعد هالهجوم انجبرت الولايات المتحدة أنها تشارك بالحرب العالمية الثانية، ودخلت الحرب ضد اليابان بثماني كانون الأول سنة 1941.
لمعت أبواء الثورة سكن الحقد المسافات والأعلام الدموية.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن
برنامج عبر الزمن، ومن خلال تنوع مواضيعه بينحكى فيه عن أمور مختلفة متعلقة بمحطات هالزمن، ومن القصص يلي منتوقف عندها بكل حلقة مجموعة من النصائح استخدمت عبر سنين هالزمن وعطت نتائج إيجابية بحياة الكتار. أينشتاين بيقول: من الغباء أن تكرر نفس الأفعال وتتوقع نتائج مختلفة. التغيير بالأفعال هو السبيل الوحيد للتغيير بنتائج الحياة، ما في حل تاني، ولا ممكن تغيروا نوعية حياتكم إلا إذا دخلتوا عليها شيء أفضل من يلي عايشينه، أفضل فكرياً، مادياً، عملياً، اجتماعياً. ولا مرة التغيير بيهبط من السماء أو بيصير منه لحاله إذا أنتم ما سعيتوا له. تحركوا تالحياة تتحرك معكن، لأنه إذا ضليتوا جامدين رح تضل هي كمان جامدة من حولكن. التغيير بده إرادة، تخطيط، نية ومثابرة. طريقه شوي متعبة، بس نتائج المشي بطريق التغيير ممتعة وبتفرح.
وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباح.
ومنوصل لآخر محطة بجولتنا عبر الزمن قبل ما نختم هالحلقة. منوصل لتوب سونجز الزمن الجميل. الأغنية الأولى يلي رح نسمعها لربيع الخولي، جيدها يا بحر المرمر، يلي صدرت بالثمانينات.
جيدها يا بحر المرمر،
يا بحر المرمر،
ريدها بالجد الأسمر،
بالجد الأسمر.
أما الأغنية الثانية يلي رح نسمعها ضمن توب سونجز الزمن الجميل فهي راسبوتين للبوني أم، يلي صدرت أواخر السبعينات. وعلى أنغام هالأغنية بدي ودعكن وبلاقيكن بحلقة جديدة الأسبوع اللي جاي. إلى اللقاء.